السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامحكم عذرا على التأخير إخوتي الكرام في الأكاديمية، فإني قد أسأت في التأخير وأسأت التقدير سامحوني، أو أخذني الشرح، كنت في الأصول الثلاثة وما لبست إلا أن جئت إلى هنا من أجل أن أقيم. والذي ألفه من الدخام وهو سيد الدخام، وكانت يعني الترجمة له ترجمة عابرة، ولا يصح لابن تيمية أن تكون هذه ترجمته، فسنستكمل ونستوفي ترجمة ابن تيمية هذه الأولى في شرحه، فإنه من أعظم الكتب نفعا وله بركة، وكما قلت كتاب ضخم ما تكلم فيه إلا الضخام، وما ألفه إلا سيد الضخام ابن تيمية. ابن تيمية هذا الإمام العالم، ابن تيمية رفع راية عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية ناصر السنة، قامع البدعة، ناشر عقيدة السلف، قامع كل الانحرافات العقدية في زمانه، أسلم على يديه كثير من الناس، بل من كرامته أن الله تعالى جعل في موته وجنازته عبرة، فأسلم كثير من الناس في جنازة ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. تكملة لما بدأناه في الكلام على ابن تيمية ونبذات من النبذ من بعض كلماته أيضا وثناء العلماء عليه والكتب التي ألفها ابن تيمية ونفع الناس بالكتب التي ألفها ابن تيمية، والكلام على ذم المنطق ثم التعريف بكتاب درء العقل وتعارض العقل والنقل، لأنه كتاب كما قلت من الأهمية بمكان. أما ابن تيمية عقيدته التي كان يعتقدها عقيدة السلف، وهو يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فعقيدة ابن تيمية عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الصحابة الكرام، فإنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ويثبت معية الله جل في علا لخلقه، وأنها لا تنافي علوه، حتى أنه مثل في ذلك على مسألة القمر يكون في السماء وهو مع كل من يسير، نعم، فلا تنافي المعية العلو، وأيضا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يثبتها كما أثبتها السلف الصالح، ويؤمن بالله جل في علا بأسماء الحسنى وصفات العلا بربوبيته، وأنه الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع سبحانه جل في علا، ويؤمن بإلهيته، وأن المقصود الأسمى من ذلك تعبيد العباد لرب العباد، توحيد الإلهية، وهذه قضية الكون الكبرى. قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال ما أرسلنا من قبلكم رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فاعبدون وحدون، هذا المعنى الأصيل لها. وهو يؤمن أيضا باليوم الآخر، ما حدث في اليوم الآخر من الفتن العظيمة ومن النفخ في الصور، وأنها تعاد الأرواح إلى الأجساد، وأن الله يأمر السماء فتمطر مطرا كالطل لا يظمأ بعدها أبدا. ويؤمن في الشفاعات، أن هناك شفاعات ثلاثة، الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن حتى تذهب إلى النبي فيقول أنا لها، فيستأذن تحت العرش فيخر ساردا، ثم قال يا محمد، وهذه كرامة لما كانت محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد ارفع رأسك وستشفع وستعطى واشفع تشفع. وأيضا يؤمن بالشفاعة الثانية، شفاعة دخول أهل الجنة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدق الباب فأقول من؟ فأقول محمد، فأقول بك أمرت لا بغيرك. ويعتقد في الشفاعة الثالثة في من يستحق النار، فهذه شفاعة له ولسائر الأنبياء، قال كان لكل نبي دعوة مستجابة، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، كما يعتقد في أن الإيمان قول وعمل، ويعلم أن الإيمان قول وعمل، والعمل شرط صحة في الإيمان، وهذا مليء في كتاب الإيمان لابن تيمية. قد أوهم من قرأ هذا الكتاب أن ابن تيمية يقول بأن الإيمان أن العمل مع الإيمان شرط كمال، وهذا ما هو إلا منهج المرجئة في هذا الباب. ولكن الصحيح في هذا الباب أن الإيمان ركن من العمل، ركن من أركان الإيمان. فهو اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة كما نقل في ذلك الشافعي الإجماع، وقال الإمام البخاري أنه نقل عن 1000 شيخ من الشام ومصر والعراق والكوفة، نقل عن 1000 شيخ على أن الإيمان قول وعمل على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنه لا يكفر أهل القبلة بالمعاصي كما تفعل الخوارج، ويعتقد أيضا بالعذر بالجهل، وله كلام طويل في هذا الباب. وقد قال الذين لا يقولون بالعذر بالجهل قالوا فهمتم كلام ابن تيمية على غير وجه، وهم الذين قد تعسفوا في تفسير كلام ابن تيمية، والعذر بالجهل هو قول جمهور أهل العلم، وإن كانت المسألة خلافية بين العلماء ونحن لا ننفي الخلاف، لكن جماهير أهل العلم على العذر بالجهل، وليس أحد أحب إليه العذر بالجهل من الله جل أو العذر من الله جل في علاه. وهو يسير على نهج أهل السنة والجماعة بالنصح لكل مسلم، والنصح لولاة الأمور، والجهاد باللسان والجهاد بالسنان، وسيرته حافلة بذلك. وهو الذي ذهب إلى قازان وأخرج الأسرى سواء المسلمين أو النصارى الذين كانوا في قبضته. وقد نشأ تربى وتعلم على أصول المذهب الحنبي الحنبلي، أبوه وجده من بل أسرته أعلام الحنابلة في دمشق والشام، لكنه لم يقتصر في دراساته على المذهب الحنبلي، بل درس المذاهب الفقهية الأخرى، ثم آل أمره في آخر حياته إلى عدم التقيد بمذهب معين، بل كان يفتي بما يترجح له دليله، وهو نبراس لكل عالم. وهو حقا مثل ذلك يتسى به يقتدى به. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نصبغ الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم حدثنا أنبأنا أخبارنا وإلا فخل وبق. وأصحاب المذهبية هذه أصحاب المذهبية الضالة للصحيحة، هؤلاء يريدون تكميم الأفواه وتكميم العقول، وهؤلاء قوم أجروا عقولهم لغيرهم، لذلك لا تراهم ينفعون الأمة بشيء، بل يؤثرون ضجة أو يحدثون ضجة فارغة جعجعة بلا طحن. لا هم عظموا السنة ولا نصروا السنة ولا هم أظهروا علما، لأن العلم الكتاب والسنة، لا علم إلا الكتاب والسنة. وكان ابن تيمية ما ترجح له من الدليل أخذ به، مع ذلك فلم يكن يتعصب للإمام أو لشيخ في المذهب بحال من الأحوال. سأله تلميذ الحافظ البزار تأليف نص في الفقه يجمع اختياراتي وترجيحاتي ليكون عمدة في الإفتاء، فقال له ما معناه؟ الفروع أمرها قريب، ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوري ما لم يتيقن خطأ. وكان يذكر أن اختلاف العلماء رحمة واسعة، فقالوا لهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رضاه يقول ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا أجمعوا على قول فخالفه رجل كان ضلا، وأنهم إذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر ساعة. وطبعا هذه المسألة فيها تفصيل، لأن الخلاف قد يكون اختلافا معتبرا وقد يكون اختلافا غير معتبر، والتأصيل العام عند العلماء في هذا الباب ليس كل خلاف جاء معتبرا، والخلاف الذي جاء معتبر سواء كان خلاف تنوع أو خلاف تضاد وكان معتبرا فيه المناصح، وقد يكون فيه الإنكار، لأن ابن عباس قد خالف من خالف وكان ينكر عليه وقد قال الإمام مالك ليس الفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ثم نقل عن بعض الشافعية قول بعضهم وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، والمقلدة لا يفعلون ذلك ولا يقولون بذلك بحال من الأحوال. ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ومع هذا هو مجل للأئمة، وهذا هو العلم، وهذا الذي نعيش به، نجل العلماء ولا ولا نقول أنهم يعني قد 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 ارتقوا عن الخطأ أو قد ارتفعوا عن الخطأ، لا، مع إجلال العلماء نفند الخطأ ونبينه ونرده بأدب ولطف. والقاعدة عندنا نعيش بها، يجوز مراجعة المفضول للفاضل، يجوز مراجعة المفضول للفاضل شريطة الأدب، يعني مراجعة المفضول للفاضل شريطة الأدب، ولأننا نقول مراجعة المفضول للفاضل السماء حافلة، سماء إسلامنا حافلة بذلك. رجع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليك الصلاة على هؤلاء، إن الله منعك من الصلاة، قال دعني يا عمر، إن الله خيرني، ولو علمت أن الاستغفار أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لاستغفرت لهم 70 مرة. وصلى عليه قال إن الله منعك، حتى أنزل الله جل في علاه قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، ولا تقم على قبره. وكانت المراجعة من عمر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، ورجع أبا بكر الصديق في قتال حرب الردة عندما قال كيف تقاتل القوم قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها. وكانت الحجة مع الإمام العالم الخليفة الراشد أبو بكر، كان موفقا مسددا صديقا، فقال له والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب، فكان الحق معه. وقال عمر والله قد رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر الحق فعلمت أن هذا هو الحق. فمراجعة المفضول للفاضل هذه المراجعة فيها ما فيها من يعني الأدب، وهي واجبة أن تراجع الفاضل، وإن كان مرموقا وإن كان جليلا تراجعه فيما أخطأ فيه، أدبا تبين الخطأ حتى لا يفتن أحد بخطئه. فكان يجل الأئمة ويحترمهم ويدافع عنهم وينهى عن الطعن فيهم، وأنهم وإن اختلفوا في المسائل فالخلاف قد نشأ عن اجتهاد، فكل مأجور، ومن أخطأ فهو معذور، ومن أصاب فله أجران. وقد بين ابن تيمية أو أظهر اختلاف العلماء، الأول عدم اعتقاده في الأعذار الثلاثة، عدم اعتقاده أي العالم أن النبي قاله، لا يعتقد أن النبي قال هذا القول، يعني لبس عليه، وهذا كثير في الحنفية. وأيضا الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني عدم إسقاط الدليل على القضية. الثالثة اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ، ثم فصل القول في هذه الأعذار في كتاب رائع لامع، أرجو من الجميع أن يعتنوا به اعتناء يعني لائقا به، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كانت له أخلاقيات رقية، الناس بأخلاقهم، حدث أخي عن المكانات واعرف أن القرب من رب الأرض والسماوات تثقيله أصالة وأساسا بحسن الخلق. إن المرء كما في السنة بسنة صحيح، إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المؤمنين إيمانا، أو أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ولما سئل عن أكثر ما يثقل الموازين فقال تقوى الله وحسن الخلق. كانت له أخلاقيات عظيمة، إنما الكلام على الأداب الإسلامية تجلت في شخص ابن تيمية وبرزت في معالم شخصيته وسماته خلال اتباعه وتمسكه بالكتاب والسنة. كان يطبق ما فيها بحذافيرها حتى ظهر عليه في المعاملة حسن العشرة والرحمة والرفق واللين والإحسان والبر والجود والكرم، فانتحل صفات النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في تطبيقها أن يكون كالنبي يسير على الأرض. وهذه هي التي أثرت حتى في دخول الناس الإسلام. والكلام على سجايا ابن تيمية يشمل الكهرباء انقطعت، أرجو بس أن يكون أنا النت عندي، أحوله حتى لا يكون فيه جيد. الصوت في التليجرام ما زال موجودا الإخوة هنا موجود الحمد لله. طيب أعتذر لكم يعني. عند الكهرباء قطعت القطاع تاما. أقول الكلام على أخلاقيات ابن تيمية وسجياه الخلقية يصف مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي عن الصفات الخلقية قبل الخلقية، يقول كان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب جهوري الصوت شعره إلى شحمة أذنه فصيح اللسان أعين كأن عينيه ناطقتان. هنا ممكن هنا ربع من الرجال بعيد بين المنكبين. ما أنا بأخذ منه تعتري حدة لا لكن يقهرها بالحلم، والحدة ليست سوء خلق، الحدة كانت في سودة رضي الله عنها وارضاها كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما تمنيت أن أكون في مسلاك امرأة قط إلا في مسلاك سودة على قال من امرأة فيها حدة رضي الله عنها وارضاها. وأما أخلاقياته فكانت فيها يعني كان تتبع أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأخلاقيات ما لي إثاره مع فقره، كان يؤثر غيره على نفسه يحتقر الدنيا ويزهد فيها، وعلم أن رأس الأمر الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، لذلك ما كان يعبأ بالمال وما كان عنده مال أصلا، ما كان يملك مالا وكان أخوه يتولى ذلك، لكن كان إذا توفر معه المال كان يعطيه لمن يعني يحتاجه. وكان لا يحتقر القليل فيدفعه لمن يحتاجه، وكان له كرم وجود يعمل بذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن عباس كان رسول الله أكرم الناس وكان أكرم ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أكرم أو أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان يجود بالمسور كأن المكان، وقد جاء يوما يعني جاءه يوما إنسان يسأله كتابا ينتفع به فأمره أن يأخذ كتابا يختاره، فرأى ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهم كثيرة فأخذه ومضى. ومن كرمه أنه كان ينكر إنكارا شديدا على من يسأل شيئا من كتب العلم التي يملكها ويمنعها من السائل، ويقول ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه. ومن جوده في العلم أنه كان كريما في نشره للعلم وبثه بين صفوف المجتمع كله، وكان يعقد المجالس كما قال تلميذه النجيب بن القيم لقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمرا عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر وما أخذ الخلاف وترجيح القول الراجح. وهذا هو العلم، أنا لا أعترف أحدا يكون طالبا للعلم أو يريد علما ولا يعرف مواطن النزاع ولا يستطيع أن يتقن هذه الأبواب ولا أن ينقل عن العلم أو ينقل العلم دون معرفة المأخذ. ولذلك قال أبو حنيفة أحرم على أحد ينقل عني من غير أن يعرف مأخذي، يعني المأخذ الذي يعني قد أخذ منه هذا الحكم على أساس النظر في استنباط الحكم من الدليل. قال وكان يذكر متعلقات المسألة ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتويه رحمه الله تعالى بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك الجود والكرم أنه كان يعني أسرع الناس في مسألة جواب الحكيم. أما الورع فحدث ولا حرج، كان تقيا نقيا ورعا، فكان من الغاية التي ينتهى إليها من الورع، لأن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها على الورع، فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة، ولا كان نظيرا ومباشرا لمال وقف، ولم يقبل جراية ولا صلة لنفسه من السلطان ولا الأمير، ومع أنه لو طلب الدنيا وأراد الدنيا لأخذها، لأنه امتلك علما شريفا، وهذا العلم الشريف كما قال فيه الثوري هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. وكان أعظم وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت له كرامات وكانت له فراسات، أظهر الله على يديه هذه الكرامات وأعطاه فراسة عرفت عنه وشهادها من رافقه، وذلك لاتباعه الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. ومنها ما حكاه الإمام البزار نفسه وشاهده، حيث قال: جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل، وطار كلامنا فيها، وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجحه من القول فيها. ثم إن الشيخ رضي الله عنه أرضاه حضر، فلما هممنا بسؤالي عن ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا المسألة مسألة، يعني من التي اختلفوا فيها. سبحان رب العظيم، يعني ظهر له ذلك، فقال أخذ شرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه. وقال: وكنت في خلال الأيام التي صحبته فيها إذا بحث مسألة يحضر لي إراد، فما يستتم خاطري به حتى يشرع فيرده ويذكر الجواب من عدة وجوه. وحكى عن رجل أو حكى عن رجل أنه قدم دمشق وأنفق ما معه، فقابله الشيخ ولم يعرفه، فجاءه وهش في وجهه ووضع في يده سرة فيها دراهم صالحة، فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا ابن تيمية. الله أكبر، هذا رجل خلقه الله له، وإنه لم يمر بهذا الضرب منذ مدة طويلة، لكن مر كرامة من أجل أن يفرج كرب هذا الرجل ويعطيه ما ينفعه. وحدث أيضا عن شخص آخر قال: إنه ذهب إلى مصر ومرض فلم يعرف أحد بحاله، واتفق أن ذلك كان حين إقامة الشيخ بها، فما حس إلا بمن يناديه باسمه وكنيته، فدخل عليه ناس وسألوه عن مرضه ونقلوه، فقال لهم: كيف عرفتم بقدومي وأنا قدمت في هذه الساعة؟ فذكروا أن الشيخ أخبرنا بأنك قدمت وأنك مريض. يعني لا نكثر من هذا الباب ونقول الكرامات تبقى وهي زينة لصاحبها ولا نكثر منها. أما التواضع وعدم التكبر، كل هذه في السجايا لتعلم أن العالم يعرف بخلقه، وأيضا مكانة العالم وقدره يعرف بخلقه وبإتقانه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. كان متواضعا، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق عرفه كل من رأى الشيخ أو تعامل معه، فلم يعهد عليه تكبر على أحد من خلق الله أبدا، بل كان دائما التودد إلى الناس خاصة وعامة، وكان دائما القرب من المساكين والمرضى والمعوزين، وكان يختلط بينهم. وقد ورد في الإسرائيليات أن داود عليه السلام كان يجلس خلف الفقراء ويقول: ربي مسكين. جلس خلف المساكين، قال: لتنظر إليه بعين الرحمة. كما كان يذهب إلى الظلمة ويرد إلى المسلمين الضعاف أموالهم، كما حدث مع يعني قطلب بيج الكبير، وكذلك كان حريصا على زيارة المرضى، نعم، في كل أسبوع، لا يشغله علمه عن الناس، وكان يعني مع فقره يجود ويعطي، وكان عونا للناس. طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وتمثلت في الإنسانية تمثلا عظيما. وكان خير الناس أنفع للناس، هو أيضا أولى الناس بهذا الحديث في زمانه. كذلك كان له روح من تواضعه، وكان يلاطف الصغار وأيضا يزاحمهم في مكانهم، وكان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عندما قال: يا أبا عميس ما فعل المغيث. وكانت له فصاحة وبلاغة، وله شواهد من أقواله قد سطرها الشعراء والبلغاء، وشاهد له بالقمة في ذلك. ومن ضمن كلامه الطيب الذي يمكن أن ننقله فقط نفعل ذلك وفاء لهذا العالم الضخم سيد الضخام، لا بد أن نفعل ذلك، لأنني لا يمكن أن أعتريني أن أدخل في كتاب في مثل هذا الكتاب الضخم ولا أبين يعني مكانة هذا العالم الجليل الذي قد أتى بهذا الكتاب. أنا قلت قبل ذلك وسأحكيها كل مرة على أن السبكي بعث ورقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هناك في زمننا رجل يدعى ابن تيمية، يعني قد ألف كتابا وهو دار تعرض عقل النقل، فيقول: الله يعني هممت أن أرد عليه، فإن كنت على الحق فوفقني، وإن كنت على غير ذلك فردني. طبعا هذا فيه ما فيه طبعا من الأخطاء العقدية العظيمة التي وقع فيها السبكي وغير السبكي من المتأخرين من الفقهاء. صراحة المتأخرون خالفوا المتقدمين ورسموا طريقا غير طريقهم، والناس يحسبون أنهم يسيرون على نهجهم. شوف من كلمات ابن تيمية والعبارات التي تدخل القلب سهما سريعا: المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. وأيضا في مقالات ابن تيمية: الذكر للقلب مثل السماء للسمك، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها يدخل جنة الآخرة، وقصد ذلك جنة الأسماء والصفات، نعم، عبادة الله. ولذلك قال: ماذا يريد أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي. ولذلك قال: المحبوس من حبس قلبه عن ربي، والمأسور من أسر وهواه. شوفوا الرجل في قمة النظر الدقيق يبين كلمة واحدة موجزة على ديانة المرء وقلب المرء ونجاة المرء. يقول: المحبوس بحق هو من حبسه، المحبوس بحق هو من حبس قلبه عن ربه، لأن الأنس بالله جل في علاه، أو القلب لا يكون إلا بالأنس بالله جل في علاه. فمن أعظم الأقوال التي قالها في مسألة العبادة: العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن أقوال أيضا النفيسة: الطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته. ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه، كان من ضرر كلامه الذي يكتب بماء العين: ما يمنع العلم ممن يطلبه إلا إذا كان يضيعه، فهذا أمر آخر، كما قال مالك: يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. ولما سئل عن ذلك قال: أن تعطوه لغير أهله. من فارق الدليل ضل السبيل. شو اكتب هذا بعينك وبدموعك؟ قال: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. من فارق الدليل ضل السبيل. انظر إلى المذهبية وما يفعلون، الذين قد ضلوا وأضلوا عن السنة، وعظموا كلام الناس الذي فيه تعقيدات ما يعلم بها إلى رب الأرض والسماوات، ومع ذلك يقولون: لا أحد ينظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول عن كتابي: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والنبي أوتي جامع الكلم، فهم يقولون: لا تبحث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنظر فيه، وعليك بالأئمة الذين يوصلونك إليه. عتى وغباء مستحكم من أجل طمس السنة، ثم بعد ذلك التعاري على مسائل التوحيد. أما التدريس فهو شاب في الـ20 قد درس وأفتى وأعطى وأتى بالخلاف والنزاع وكيفية الترجيح والرد على المخالف، وقد استلم كرسي التدريس وكان شاغرا، يعني حيث كان الأبي مشيخة الحديث. فلما توفي سنة 82 و600 تولى مكان أبي بعد موته بسنة، أي عمره 22 سنة، مما جعله جديرا ما يتبوى أعلى المناصب العلمية مع من من الله عليه وأهبه من هبات تكونت بها شخصيته العلمية وعلمت. ابن تيمية من هو؟ ابن تيمية كله، ابن تيمية كله. وكان ابن تيمية مجاهدا يجاهد بالسيف بالسنان وباللسان، وجاهد ضد التتار، وجاهد ضد النصارى، ولا أطير في الكلام عليه في هذا الباب حتى ندخل على ذم المنطق، لكن أنا أريد كلام مكانة ورتبة الإمام العلم ابن تيمية. هو شيخ حنبلي لكنه وصل إلى درجة الاجتهاد، وابن تيمية يعني صار أعلم أهل زمانه بالمعقول والمنقول. كان رجلا فحلا حقا، كان يعرف المذاهب من أهلها، يعني كان يتقن المذاهب أكثر من إتقان أهلها له لهذه المذاهب. وكان الثناء على ابن تيمية عظيم، فنرى أن هناك من العلماء من وصفه وصفا دقيقا وقال عنه أنه بحر لا ساحل له. نعم، ننقل بعض أقوال العلماء، لأننا أيضا الكهرباء عندي انقطعت والشاحن في الآيباد بيقل، أخشى أن يعملها معنا فيغلق قبل أن انتهاء الدرس، وأنا نريد أن نأخذ ذم المنطق، وكان البحث الثالث نتكلم عن قيمة الكتاب ومكانة الكتاب، يظهر أنه يؤجل هذا البحث الثالث إلى الدرس القادم إن شاء الله. ابن دخل العيد لما اجتمع ابن تيمية قال رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه. شوف ابن دخل العيد هذا، تعرف من ابن دخل العيد؟ هل أسأل أحد من إخوتي الذين في الأكاديمية من ابن دخل العيد فيعطيني كلمة موجزة فيه؟ ممكن؟ المشاركة أحبها جدا من طلبة العلم. ما أدري سمعوا صوتي أم لا، الأكاديمية من ابن دخيل عيد؟ المصريون، أليس هذا شرفا لأهل مصر؟ لما تأخرت يا أيتها الباقية الصالحة؟ لما تأخرت؟ هداكم الله. طيب، ابن تيمية قال عنه الإمام العلم، ابن دقيق العيد كلاما عظيما، قال رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد، وقلت له ما كنت أظن أن الله يعني بقي يخلق مثلك. وهذا الكلام كلام عجيب، هذا كلام عجيب. لما تجد مثل ابن دخيل عيد صاحب كتاب عمدة الأحكام، كان إملاءا، كان إملاءا، لما تراه كان إملاءا، هذا أمر عجب وجل. يعني هذه مسألة، أما ترى مثل ابن دخيل عيد الذي أتقن مذهبين من فحول العلماء، مذهب المالكية ومذهب الشافعية، وهو كان الأصول المحدث الفقيه اللامع الرائع الجامع، قال عن ابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، انتهى. ما في، أنا ما أرى تزكية مثل هذه التزكية، يعني تدانيها تزكية أخرى. قال رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويضع ما يريد، وقلت له ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. لما قالوا له هل تكلمت معه؟ قال لا، سكت، يحب الكلام وأحب السكوت، لأنه كان إذا تكلم في مسألة أتى بجموع المسألة، بكلية المسألة، بتأصيل المسألة، بحواشي المسألة، بكل ما يتعلق بالمسألة. هكذا العلم وإتقان العلم، ونحن في زمان نحتاج إلى المتقن الراسخ، نحن في زمان الوعظ والتذكير والقراءة والنقل دون الإتقان والغوص. وكما قلت الفقير المحدث الأصولي أندر من الكبريت الأحمر، إن لم يكن منعدما لكن لا ينعدم، لأن الله تعالى قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. الإمام الذهبي قال ابن تيمية كان آية من الذكاء وسرعة الإدراك وسرعة الإدراك رأسا في معرفة الكتاب والسنة لاختلاف. الله أكبر، والله ما قيلت في أحد من الأولين مثل ما قيل في ابن تيمية وهو من المتأخرين. قال رأسا، كان رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علما وزهدا وشجاعة وسخاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكثرة التصانيف. وقال أيضا هو أكبر من أن ينبه على سيرته. يا الله، قال وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه في العلم. ما قيلت إلا في البخاري عندما قال ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. فقال ابن المديني عندما سمع هذا الكلام قال يعني دونكم، أو قال يعني قال إليكم عما قال، أو ابتعدوا عما قال، والله ما رأى مثل نفسه. قال الإمام عالم الدين البرزاري كان، قال ابن تيمية كان إماما لا يلحق غباره، في كل شيء وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين. الله أكبر. لذلك بعضهم قالوا مجتهد مطلق، وبعضهم قالوا مجتهد حنبلي. والصحيح الرجل كان تابعا للدليل، علم جيلا كيف تعظيم الدليل، ولذلك هو الذي قال أصلا بأن من تمذهب بمذهب وإن كان وإن جاز له التقليد لو ظهرت له السنة لا يجوز له ترك لا يجوز تركها لقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام الزملكاني اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، وإن له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتدين، وكتب على تصنيف له هذه الأبيات ماذا يقول الواصفون له، وصفاته جلت عن الحضر. هو حجة لله قاهرة، هو بيننا عجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة، أنوارها أذبت على الفجر. وقال الإمام ابن سيد الناس، تعرفون ابن سيد الناس على شرح الترمذي وهو محدث يعني لامع، قال ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكان يستوعب السنن والأثار حفظا. الله. إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. وقال عنه الإمام المزي، كل هذا تلميذه أيضا، قال عنه الإمام المزي ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بالكتاب والسنة ورسوله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. وقال الإمام ابن الحريري إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ وقال أبو الحيان التوحيدي ما رأت عيناي مثله، ثم مدح أبو الحيان على البديهة لما اجتمع به في المجلس، ثم قال أبياتا كثيرة في حقه. وابن تيمية لا يحتاج إلى الأبيات، ابن تيمية أرقى العلماء علما وأنقى العلماء قلبا، نحسبه كذلك الله حسيبه، وهو أشجع العلماء إقداما، وكان رجلا مقداما حقا في العلم وفي المناظرة وفي البحث وفي التدريس. والإمام ابن حجر يقول قرأ بنفسه ونسخ سنن أبي داود وحصر الأجزاء ونظر في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتميز وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران، وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف والخلف. وقال الإمام السيوطي بقوله شيخ الإسلام أحد المجتهدين، والإمام الشوكاني يقول شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد المطلق. حقيقة الأمر ومن أعظم الكلام الذي نقل عن الشوكاني في مدح ابن تيمية قال عجز الزمان أن يأتي بمثلهما، وذكر ابن تيمية وابن حزم. كان أبو زهر تعرفون أنه أبو زهر له كتب في ترجمة العلماء، فكان يقول الإمام الجريء العالم الكاتب الخطيب المجاهد كما وصفه بأنه مجتهد منتسب مذهب الحنابلة، أو صح أنه مجتهد مطلق، كما وصفه الإمام مرع الكرمي بقوله شيخ الإسلام وبحر العلوم ومفتي الفرق المجتهد تقي الدين ابن تيمية. أذعن له الجميع وانحقده الحاقدون، وقال فيه ابن مخلوف اقتلوه ودمه في رقبتي. الحمد لله انهم لم يسمعوا له حتى لا يصل نارا تلظى على عالم الدنيا الامام المجتهد المجاهد العالم اللبق اللامع الرائع العالم التقي النقي واسع العلم وقوي الحجه والمحجه. له محن كثيره، هذه المحن يعني قد تكون لنا فيها نصيب نتكلم عنها، لان ما من عالم الا وله محنة، يعني تأتي إن شاء الله في الكتاب في الكلام على درء تعارض النقل والعقل أو العقل والنقل في هذا الكتاب الماتع، وتوفيق الله لابن تيمية في تأليف هذا الكتاب. لكننا في البداية لابد أن ننبه وننوه على مسألة عظيمة عزيزة قد دخل فيها يعني كثير من هؤلاء الذين لا يعرفون بما لا يعرفون، يعني وحسبوا أن المنطق هو أصل الأصول، والمنطق لا يمكن أن يتقن الأصول من لم يتعلم المنطق. هذا كلام لا منطق له، وهذا الكلام كلام فيه جهل وجهل مركب. وأنا هنا بصدد الكلام على ذم المنطق قبل أن ندخل في الكتاب العظيم هذا الكتاب الضخم. أقول علم المنطق حرمه كثير من المحققين من علمائنا. طبعا هنا دائما تسمعونني أقول من المتقدمين من المحققين المتقدمين والمتأخرين. أصلا علم المنطق ليس له شأن أصلا بالمتقدمين، لم يعرف في القرون الأولى. يعني هذه المسائل الخلفية، هذه مسائل خلفية مش سلفية. هذه المسائل لم تكن في يعني عصور القرون التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بأبي هو أمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الأول بأن يعني المنطق ذمه كثير من العلماء. طبعا ابن تيمية أبطل المنطق ونقد المنطق، كتاب كامل نقد المنطق، وهذا تكلم به حتى تعلم أخي الكريم وتضع يدك ورجلك على الأرض الصلبة حتى تعرف كيف تتعلم. الحمد لله. كيف أنا ما أغلق هذا الذي فعلوه؟ الله، نعم، أنا آسف. الحمد لله. أي نعم، كل من تمنطق تزندق، كل من تمنطق تزندق. ده لابد أن تنشر بين الناس ليعلموا قدر المنطق وقدر من يدرس المنطق من هؤلاء الجهلة الذين يعرفون بما لا يعرفون. المنطق مذموم عند جميع جمهرة من علماء المحققين لأمور كثيرة. الأمر الأول بأنه ليس من العلوم الشرعية، ليس له مكان أصلا، ليس من العلوم الشرعية. العلم المنطق ليس من العلوم الشرعية حتى نقول بأن له مكانة ويعني يكون فيه التعلم. ليس من علوم الشرعية المحمدية، بل هو من علوم اليونان، وأول من أحدثه المأمون بن رشيد. المأمون هذا خرب على الأمة عقيدتها وخرب على الأمة فكرها وتحمل وزر كثير من العلماء الذين افتتنوا في مسألة خلق القرآن. فالله المستعان. شوف الولاة إما أن يوفق إما أن يهلك، إما أن يوفق فينجو وإما أن يهلك بما يبتدعه في دين الله جل وعلا. وهذا ينزل عليه تحقيق قول النبي الأمين ويأتي أمراء بعدي قال يستنون بغير سنتي ويهتدون أو يهتدون بغير هدي. يخربون على الناس دينهم بهذا الإفساد بتباعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ليس من العلوم الشرعية كما قلت، هو من العلوم اليونانية، وقد أحدثه المأمون وترجم كتبهم في هذا الباب، وما كان أحد يعرف قبل ذلك ولا بعد ذلك هذا العلم أحدثه المأمون. والأمر الثاني أن أئمة التابعين والفقهاء والمفسرين والمحدثين لا يعرفون هذا العلم، وهم الأساس، وهم نقلة العلم، هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والإسلام في وقتهم ظهر وتمكن وعبدوا العباد لرب العباد في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، والعلوم النافعة عندهم أكثر، وقد توفرت دواعيهم على نقل العلم، وكذلك من أخذ عنه من الأئمة الأربعة ومن في طبقاته من المحدثين والفقهاء المفسرين. ما من أحد أخذ المنطق ولا حتى تكلم عن المنطق بمدح ولا بذم ولا كان معروفا لديهم. الأمر الثالث أن هذا العلم إنما أحدثه الجهمية لما ألحدوا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، واستمالوا المأمون على تعريب كتب اليونان، فعظمت الفتنة بفتنة الجهمية، وظهرت البدعة وطارت وصارت في جميع مشارق الأرض ومغاربها، وما ذلك إلا لأنهم قد تباعدوا عن السنة. وأقول لكم بشارة وليست بشارة، إنها نظارة، وأنه قد صحت الآثار عن النبي المختار بأنه منتشرت بدعة في قوم إلا وسلب الله منهم سنة، منتشرت بدعة في قوم إلا وسلب الله منهم سنة، ونحن لذلك نقف لهم بالمرصاد. ويعلم الله وإن عادانا الكل، فنحن في الصحراء وحدنا ما نريد أحدا معنا، نحارب كل مبتدع ضال، لا نسكت له بحال من الأحوال، وسلاحنا في ذلك الحكمان الكتاب والسنة، والعقل الصريح لا يخالف أبدا النقل الصحيح. أيضا يعني لم يعرف في الأولين، والنبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نقول لهم في الخيرية هؤلاء الله جل في علاه قد مدحهم من فوق سبع سماوات، فلما لم ينتشر هذا العلم لو كان علما صحيحا وعلما نافعا؟ لما لم ينتشر بين هؤلاء الأخيار؟ وأيضا الثالث أن هذا العلم كما قلنا إنما أحدثه الجهمية لما ألحدوا أسماء في أسماء الله وفي صفاته واستمالوا المأمون على تعريب كتب اليونان. فالفتنة كانت عظيمة، وذكر العلماء أن ما فيه من صحيح فهو موجود في كتب أصول الفقه، نحن لا نحتاج إلى هذا العلم. ظهرت بدعتهم وهذا العلم الذي أفسد الدنيا والدين، فتعين ترك عدم الالتفات له. والمعول على ذلك العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، وما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. سئل الإمام ابن تيمية عن المنطق، فقال السائل: ما تقولون في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب أم مخطئ؟ وانظر إلى الصاعقة على أهل المنطق والمناطق الذين يعني ترى منهم ما ترى من الغباء المستحكم بسبب هذا العلم. وأنا قلت دائما، وسامحوني إن تنزلت في القول، فقلت من أراد المنطق فليذهب إلى سعيد صالح، لعله يجد عنده شيئا من هذا فيشفيه. المنطق لا يفهم يعني لا 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 فائدة لا في الأصول ولا في الفروع ولا في القواعد ولا في غيرها من، بل هو فاسد يفسد العقل ويرقي الإنسان للغباء المستحكم، يرقيه للغباء المستحكم. فأجاب ابن تيمية عندما سئل هو فرض كفاية، يعني من قال فرض كفاية ومصيب والمخطئ، قال الحمد لله. أما المنطق فمن قال إنه فرض كفاية أو من ليس له وأن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه، فهذا القول في غاية الفساد، فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد، مشتمل على أمور فاسدة ودعاوى باطلة كثيرة لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها. بل الواقع قديما وحديثا أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه، يعني غبي جاهل، فإن من تمسك بها صار غباؤه إلى السماء، وصار مجادلا، وسحبه الهوى إلى الجحود وإلى المخالفة التي لا تفيد ولا تثمر. قال: فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم في هذا أن يكون قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة، عشان يقول إن المنطق فرض كفاية هذه غاية الجهالة والضلالة، وقد فقدوا أسباب الهدى كلها، فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة، فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم، وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم وإن وقعوا في باطل آخر. ومع هذا فلا صح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه، إذ من هذه حال من هذا حاله فإنما أتى من نفسه أوتي من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتى احتاج إلى الباطل. نعم، نفسك إن لم تشغل في الحق شغلتك بالباطل. ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه، طبعا الذي يقول بذلك الجهمية الذين يشيعون ويذيعون مثل هذا العلم من أجل التأثير على الناس ومن أجل التغطية على الناس حتى لا يقفوا أمامهم ويقولون قد ثبتت الصفة لله بالكتاب والسنة، فما عندكم؟ كيف أولتموها؟ كيف نفيتموها؟ نعم. ونفس الحزاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم، بل يعرضون عنه إما لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تمييزها وما فيها من الإجمال والاشتباه، فإن في مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذا الوصف الدقيق لعلم المنطق. ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين فتية فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم، فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله. حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا، تعلمون بأن الإمام ابن الصلاح الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكا. شوف محاربة البدعة كيف دين الله به، ما محاربة البدعة هي التي ترتقي بالإنسان إلى نصرة السنة، وناصر الدين لا يكون ناصرا للدين إلا بمحاربة البدعة وأهلها. قال: أخذ هذه المدرسة من الآمدي اللي هو بيرقي المنطق وينشره وعلم الكلام يتبناه. قال ابن الصلاح: قال أخذ هذه المدرسة منه أفضل من أخذ عكة، مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية، وكان من أحسنهم إسلاما وأمثالهم اعتقادا، لكنه كان مبتدعا أيضا، فيه بدعة معروفة. الآمدي صاحب كتاب الأحكام، ومصنفاته عظيمة، قد صنف في النحو واللغة والعروض والفقه وأصولي والكلام وغير ذلك، وليس في الأئمة وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني. أما العلوم الموروثة على الأنبياء صرفا، وإن كان الفقه وأصوله متصلا بذلك، فهي أجل وأعظم من أن يظن أن لأهلها التفاتا للمنطق، إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وأفضلها القرون الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق، لا أحد كان يعرج عليه ولا يلتفت إليه، معناه في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا يدرك أحد شأوها، كانوا أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأبر الناس قلوبا وكانوا أحسن الناس خلقا، وإنهم تباعدوا عن المنطق. وأنت تعلمون المنطق واصل من علم الكلام، وكان الشافعي يقول: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويدار بهم على المدائن، يقال هذا جزاء من ترك الأثار إلى علم الكلام. أما العلماء في تحريم المنطق، فقد حرم المنطق ابن الصلاح والنووي وابن تيمية وأيضا حكاه السيوطي وحتى الغزالي، حتى الغزالي ذم المنطق وهو أبو الباب، فقد ذمه الإمام الغزالي، جاء في كتاب زغل العلم لشمس الدين الذهبي: والمنطق نفعه قليل وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام والحق منه فكأمن في النفوس الزكية بعبارات غريبة، والباطل فاهرب منه فإنك تنقطع مع خصمك وتعرف أنك المحق، وتقطع خصمك وتعرف أنك أنت على الخطأ، فهي عبارات دهشات ومقدمات دكاكة. قال نسأل الله السلامة، وإن قرأته للفرجة لا للحجة، وللدنيا لا للأخرة، فقد عذبت الحيوان وضيعت الزمان، والله المستعان. وأما الثواب فأيس منه، ولا تأمن العقاب إلا بمثاب. شوف الكلام مرصعا في بيان ذم المنطق، وأنه علم ثقيل، علم رذيل، علم يفسد ولا يصلح. قال السيوطي في القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق ضمن الحاوي يعني للفتاوي، قال: الحمد لله والسلام على عبادي الذين اصطفى. مسألة في شخص يدعي فقها يقول إن التوحيد لا متوقف على معرفة علم المنطق، وأن علم المنطق فرض عين على كل مسلم، وإن المتعلمه بكل حرف منه 10 حسنات، ولا صح التوحيد من لا يعلمه، ومن أفتى وهو لا يعلمه في من يفتي به باطل. وقال إن الحشيشة كل من استعملها كفر. قال إن المجتهد يحل الحرام ويحرم الحلال. وقال إن أبا حامد الغزالي ليس بفقيه، وإنما كان زاهدا، فماذا يجب عليه في ذلك؟ فقال الإمام السيوطي: فن المنطق فن خبيث مذموم، يحرم الاشتغال به، مبني بعضه ما فيه على القول الهيولي الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة والزندقة، وليس له ثمرة دينية أصلا، بل ولا ثمرة دنيوية، نص على مجموعة ما ذكرته أئمة الدين وعلماء الشريعة يعني حرموه. فأول نص على ذلك الإمام الشافعي، نص عليه من أصحاب إمام الحرمين والغزالي في آخر أمره، وابن الصباغ صاحب الشامل، وابن القشيري، وناصر المقدسي، والعماد بن يونس، وحفده والسلفي، وابن بندار، وأيضا ابن عساكر، وابن الأثير، وابن الصلاح، وابن عبد السلام، وأبو شامة، كل هؤلاء يزمون المنطق،
والنووي وابن الخلعيد والبرهان الجعبري وأبو حيان والشرف الدمياطي والذهبي والطيبي والملوي والإسنوي والأزرعي والوالي العراقي والشرف بن المقري وأفتى به شيخنا قاضي القضاء شرف الدين المناوي ونص عليه من أئمة المالكية ابن أبي زيد صاحب الرسالة والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر الطرطوشي وأبو الوليد الباجي وأبو طالب المكي صاحب قتل القلوب وأيضا أبو الحسن بن الحصار وأبو عامر بن ربيع وأبو الحسن بن حبيب وأبو حبيب المالقي وابن المنير. كل هؤلاء يضمون المنطق، وابن رشد وابن أبي جمرة وعامة أهل الغرب المغرب وعامة أهل المغرب، ونص عليه من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني، وألف في ذمه كتابا سماه نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلى بحب العلم المنطق، ونص عليه من أئمة الحنابلة ابن الجوزي وسعد الدين الحارثي، والتقى ابن تيمية وألف في ذمه ونقد قواعده مجلدا كبيرا سماه نصيحة ذوي الأيمان، نصيحة ذوي الإيمان في الرد على منطق اليونان. يقول وقد اختصرته في نحو ثلث حجمه، وقول هذا جاءت كما جاء في السؤال الموجه إليه إن المنطق فرض عين على كل مسلم. يقال إن علم التفسير والحديث والفقه والتي هي أشرف العلوم كلها فرض كفاية، فكيف يكون فرض عين بالإجماع؟ فكيف يزيد المنطق عليها؟ فقال هذا القائل إما كافر أو مبتدع أو معتوه لا يعقل. وأطال ابن تيمية في الكلام على الرد على المنطقيين والكلام على تحريم المنطق. المنطق علم فاسد يفسد العلوم ويفسد الذوق ويفسد العقل. عندنا تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب أكثر من اسم نبينه والتعريف الكتاب، فلكن يكون في الدرس القادم، وأسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو في أي أسئلة تفضلوا، وإلا نستأذنكم. وأستميحكم عذرا أنني تأخرت، ما كان بملكي، كنت في درس خرجت منه عليكم، وأعتذر أنني ما وقت التوقيت الصحيح أو ما جهزت نفسي على التوقيت الصحيح، لكنني أحلت على كريم فضيلة الأستاذ محمد وأنتم أيضا، فنسأل الله أن ينفع بكم وأن يرفع يعني مقامكم وأن ينفعنا وإياكم. لو في أي أسئلة تفضلوا. لو ما في أسئلة سنستأذنكم، عشان أيضا أنا يعني عندي أمور، لأنه السنن ستكون بعد نصف ساعة بإذن الله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا وجعل الوجه خالصا وتجعل الحياة فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك حبيبي. السلام عليكم.